لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي الأخوة الكرام جميعا.
نقرأ من عندي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع.
طيب الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى نربط هذا الدرس بالدرس السابق في الأسبوع الماضي، ذكر رحمه الله في فصل عقده يبين فيه أن العصمة ليست شرطا في الولاية، فأولياء الله عز وجل لا يشترط فيهم أنهم معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ، وذكر ما يدل على هذا، وذكر أن بعض الناس يغلط في هذا المقام غلطا شنيعا، ثم بيّن أن عمر أفضل من جميع من يدعى فيه الولاية ممن جاء بعد الصحابة، ومع ذلك عمر رضي الله عنه وقع له الغلط في مسائل نبهه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أيضا، وأيضا كان عمر يتخذ مجلس للمشاورة من الصحابة وما يقول لهم: أنا محدث، أنا ملهم، اسمعوا كل ما أقول، لا، هذا غير صحيح. فإذا كان هذا في شأن خليفة راشد من خلفاء الراشدين وأمير المؤمنين والفاروق، فما بالك بمن جاء بعده من الصالحين. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله يبين أن هذه من مسائل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أي واحد يدعي لنفسه أو أصحابه يدعون له حتى لو لم يقل هذا أنه ولي لله وأنه مخاطب ومحدث وملهم ولا يعترض عليه ويجب قبول ما عنده، هؤلاء ضالون مخالفون للكتاب والسنة. وذكر رحمه الله وجوب الإيمان، وذكر أيضا وجوب الإيمان بما أنزل الله عز وجل ومن ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام بعض المتقدمين من العباد والصالحين. وإلى هنا وصلنا في القراءة في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل القراءة في هذا الفصل النافع. تفضل يا شيخ. وكثير من الناس،
قال رحمه الله: كثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء.
يعني كيف توافق شخص وتترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توافق شخص في كل ما يقوله وفي كل ما يفعله، وتخالف من ألزمك الله وفرض الله عليك طاعته واتباعه والإيمان بما جاء به، وجعله الله عز وجل الفارق بين أوليائه وأعدائه، فمن اتبعه فهو من أولياء الله، ومن أعرض عنه فهو من أعداء الله. كيف هذا؟ هذا لا يمكن. نعم.
فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ما وجه الشاهد؟ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا
خليلا،
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لقد أضلني عن الذكر. الذكر هنا ما هو؟ القرآن الوحي، ويدخل فيه السنة. لقد أضلني هذا الخليل، فكل من اتخذ شخص يصدقه ويتبعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا. لقد أضلني عن الذكر، يعني القرآن والسنة، بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قد تقدم معنا في درس ماضي أن الشيخ علق على قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض
له شيطانا، وبين أن المراد بذكر الرحمن هناك هو القرآن، هو القرآن وليس مجرد الأذكار. نعم.
وقوله تعالى: يوم تقلب،
يعني هذا له نصيب من قوله تعالى الآيات الأولى في سورة الفرقان، وله نصيب من قوله تعالى في آيات سورة الأحزاب هذه. نعم.
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
انظر، هؤلاء يحكي الله مقالتهم وهم في النار، تقلب وجوههم في النار، نعوذ بالله من النار. ما سبب ذلك؟ أوضحه الله عز وجل عنهم، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، السادة، وكبراءنا، القادة والكبار، فأضلون السبيل، يدعون عليهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا من حسرات التي يجدونها، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. إذن طاعة السادة وطاعة الكبرى، حتى لو قيل أنهم أولياء، إذا خالفوا الكتاب والسنة أنت محاسب، لا تعذر بطاعتك لهذا ومخالفتك لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
نسأل الله العافية والسلامة. انظر إلى تبرؤ الأتباع من المتبوعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء المتبوعين القادة تبرأوا من أتباعهم اللي تبعوهم، فجاء الأتباع قالوا: يا ليت نرجع للدنيا عشان نتبرأ منكم. إذن هذه موعظة لكل عاقل، أنه لا يتبع في الضلالة أحدا كائنا من كان، حتى لو ادعيت فيه ولاية الله. نعم.
وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم.
ولهذا لا يجوز متابعة الأمراء أو العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا الذي فعله بنو إسرائيل وهلكوا، وقال الله في شأنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم وكان نصرانيا قبل أن يسلم، فقال إنه لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم الحرام فأحلوه ويحرموا عليهم الحلال فيحرموا؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. إذن لا يجوز أن نجعل العالم عندنا أو الأمير أو العابد والولي الصالح، لا يجوز أن نجعله معيارا في تحليل الأحكام أو تحريم الأشياء. التحليل حق الله ورسوله، والتحريم حق الله ورسوله، فما حرمه الله ورسوله فهو الحرام، وما حله الله ورسوله فهو الحلال. ولا نغير هذا لأجل قول عالم غلط أو ولي صالح ضل أو أمير خرج عن الشرع، ما نطيعه. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرم الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لواجب عليهم اتباعه، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.
وهذا هو الواجب، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الأصول. يقول الشيخ فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، الإنس جميعا والجن جميعا يجب عليهم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عربهم وعجمهم وعلمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم أو سوقتهم، كل هؤلاء. ولهذا الآن جميع أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم يجب عليهم الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبى فهو من الكافرين. ولهذا يقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال لينذركم به ومن بلغ، ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال إن الدين عند الله الإسلام. فدين النصارى المحرف ودين اليهود والمجوس وسائر الأديان الباطلة كلها كفر وضلال، لا يجوز مطالبة بالمقاربة معها أو التوحد فيما بينها، وأن يقول هناك ملة إبراهيمية نجتمع نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع عيسى وأتباع موسى، لا، هذا كلام كفر وخروج عن الإسلام. من قال بهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، فإن الإسلام هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه، واعتقاد أن أي دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال، من شك في هذا فهو من الكافرين بإجماع علماء المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. الشيخ هنا أيضا ذكر العلماء والعباد في اللفظ، لماذا؟ يعني حتى لا يقول عابد أنا مستثنى من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأني مشغول بالعبادة أو لأنني عندي حقيقة وأنتم عندكم الشريعة. لا، الجميع مطالب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الفقهاء مطالبين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول أنا والله أقلد العالم الفلاني أقلد المذهب الفلاني ولا أبالي بالحديث، لا، الحديث على العين والرأس، يجب أن نسمع له إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلامهم في هذا مشهور. وقوله إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، تقدم مثل هذا الصيغة، الظاهر يعني الصلاة والأذان، والباطن يعني حتى في أعمال القلوب ونحوها. ومما يدل على عموم الرسالة وأنه خاتم الأنبياء والرسل، أنه لو بعث موسى والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا وجب على موسى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعث عيسى، بل عيسى سينزل آخر الزمان ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذا الآيات الكريمة في سورة النساء تدل على وجوب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته وإلى شرعه ودينه، وأن من أبى تحاكم إلى الطاغوت. وتدل على أن المعرض عن الله عز وجل وعن كتابه وعن سنة رسوله أنه من المنافقين يصدون عنك صدودا. وتدل هذه الآيات على أن الرسول ما أرسله الله إلا ليطاع بإذن الله عز وجل بشرعه، لأنه يوحى إليه من الله عز وجل، وهذا معنى الإيمان بأنه رسول من عند الله. وتدل هذه الآيات على نفي الإيمان على من لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاعات التي تنشب بين الناس سواء في العقائد أو في السلوك أو في الأعمال أو في الخصومات التي بين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة. فكيف إذا لم يكن كذلك وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة العادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أو يمشي على الماء أحيانا أو يملأ إبريقا من الهواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس فيه شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
إذن كل من خالف شيء، سبب المخالفة كل من خالف شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب تقليده لواحد يظن أنه ولي، فنقول له لو قدر أن هذا الشخص الذي أحببته وظننت أنه ولي من أكابر أولياء الله وأنه من الصحابة فإنه لا يجوز لك متابعته في هذا. فكيف وهم يتابعون أشخاصا ليسوا من الصحابة ولا من التابعين ولا من العلماء الراسخين في من أهل السنة والجماعة، بل يتابعون أشخاصا لأنه حدثت لهم بعض الأمور؟ ما هي الأمور التي يغترون بها؟ إما مكاشفة، ذكر الشيخ أمثلة نقرأ واحدة واحدة. يقول مكاشفة في بعض الأمور، معنى مكاشفة يعني أنه يعني يطلع على شيء لم يطلع عليه الناس، كأنه ينظر فيرى مثلا مكانا بعيدا أو شيء من هذا. هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل على، هذا أمر خارق العادة بالفعل، لكن ليس بدليل على صحة الطريقة التي يسير عليها هذا الشخص، أو بعض التصرفات الخارقة العادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت. يعني هؤلاء تعاونهم الشياطين، فربما الشياطين تنفذ في قلبه فتوقف الدم أو تفعل شيء فتسبب له في الموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، كانوا تطير بهم الجن ويظنون أن هذا كرامة وأنه خارق للعادة، يقولون سلموا لنا ما ألم نطر ألم نفعل كذا، أو يمشي على الماء أحيانا يغتر بهذا، أو يملأ إبريقا من الهواء، يأتي بإبريق فارغ فيضعه في الهواء ويمتلئ ماء، فيتعجبون ويقولون كيف هذا، هذا ولي، هكذا يعني يغترون بهم. أو ينفق بعض الأوقات من الغيب. النسخة الأخرى كما قال المحقق ينطق، ينطق ما فيها إشكال، ينطق بعض الأوقات من الغيب، يعني يتكلم بأشياء غيبية مثل يعني ما يقول مثلا سيحدث كذا أو سيحدث غلاء في الأسعار أو فلان سيموت فيموت، هذا يعني نطق بشيء من الغيب، هذا معنى الكلام. إذا قلنا ينفق أظنها هي ينطق، وهذا اللي مشى عليها المشايخ في شرح الجملة هذه، لكن حتى المحقق قال في باء ينطق، يعني أن هناك النسخة ينطق، هذا الصواب أنه ينطق يعني يتكلم. أو يختفي أحيانا على عيون الناس، هذا مما يقع لبعض هؤلاء، يختفي عن عيون الناس، كان أمس مختفى فجأة، خطفت الشياطين أو شيء فيغترون بهذا. قال أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. يعني بعض الجهلة يستغيث بغير الله عز وجل من المخلوقين، يقول هذا ولي، فيستغيث به فيراه أمامه، فيقول سبحان الله كيف جاني وهو ساكن في مكان بعيد، أو يكون هذا المستغاث به ميت فيراه أمامه فيتعجب. قال طبعا هذا الشياطين تعينهم، الدجال آخر الزمان تأتيه تعينه الشياطين فيقول للأعرابي سأحيي أباك وأمك، فيتمثلان له فيظن أنه وإنما هم جن تمثلوا. قال أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو يخبرهم بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. طيب كل هذه التصرفات وكل هذه الأشياء الغريبة يقول الشيخ ليس فيها ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل اتفق العلماء وأولياء الله الصالحون أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر في متابعته لماذا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعيار، ليش هذه التصرفات، فلا تهولنكم هذه الأشياء. مع الأسف لا تزال هذه الأمور هي سبب فتنة، فبعض الناس إذا رأى شيء غريب عند شخص خارق العادة قال أكيد هذا ولي، لا انتبه. نعم.
وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور.
الله أكبر.
وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بدور الإيمان،
بنور الإيمان،
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة.
إذن هذه مسألة مهمة، وهي أنه ليست من علامات أولياء الله عز وجل حدوث خوارق للعادة حتى لو سموها كرامة، لأن هذه الخوارق تحدث لولي الله بل أعظم منها يحدث، وتحدث أيضا لعدو الله، فتحدث حتى للكفار، وتحدث للمنافقين، وتحدث للمشركين مثل هذه الخوارق والعجائب. إذن لا يجوز أن يظن في من حدثت له أنه ولي لله بمجرد حدوثها، بل يقول الشيخ يعتبر أولياء الله، يعني حدهم ومعرفتهم وصفتهم بماذا؟ بما ورد في كتاب السنة من صفاتهم وأفعالهم وأحوالهم وما يعرفون بهم بنور الإيمان والقرآن وحقائق الإيمان، هذا الذي يعرف به ولي الله من عدو الله. لا تجعل هذه الأمور الخارقة العادة علامة على الولاية، انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، وهذا من أساس الكتاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم،
مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والزبائل، ورائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش
محتضرة،
إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور، وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
الشاهد هنا يعني يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.
هذه الجملة عظيمة جدا، وهي يعني ضرب المثال، الشيخ رحمه الله هنا ضرب المثال ليتضح المقال، وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ يجب أن نتدبرها جميعا إخواني الكرام، وننظر في أحوال الناس. نعيد القراءة من موضع القراءة، يقول: مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة، ما هي الأمور المذكورة؟ يعني الخوارق، مثل واحد يطير أو يختفي أو يخبر بعض المغيبات، قد توجد في أشخاص، ويكون الشخص هذا لا يصلي، لا يتوضأ، يلابس النجاسات، يعاشر الكلاب، يأوي للحمامات، رائحته خبيثة لا يتنظف. طيب هذه الأشياء هل تضر؟ نقول نعم تضر. لماذا؟ لأن الذي لا يصلي كافر، والذي لا يتوضأ لا تصح صلاته، فكيف تدعي أنه ولي لله بمجرد حدوث خرق العادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، والكلب يعني لم يرخص فيه إلا لثلاثة: الزرع والحراسة والماشية. فهذه الأشياء مأذون فيها، أما ما عداها معاشرة الكلاب منهي عنها. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. والحشوش هو الحش في الأصل البستان، لكن صار يطلق على موضع قضاء الحاجة. قال: ومن أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل من الثوم أو البصل أو الكراث لخبث رائحته، وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فمن صار يعني يأكل الخبائث ويفعل ما يجب الروائح الخبيثة هذا، وقال إن الله نظيف يحب النظافة، ثم قال خمس من الفواسق: الحية والفأرة والغراب والحداء والكلب العقور، وأمر بقتل الكلاب، وأمر بقتل الحية والعقرب، يقتلن في الحل والحرم، وإذا ولغ الكلب إلى آخره، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال: فإذا كان الشخص ملابسا لهذه النجاسات والخبائث ويأوي الحمامات ويأكل الحيات والعقارب، كلها محرمة في الشريعة خبائث، أو والعياذ بالله يشرب البول، وجد من يفعل هذا، أو يدعو غير الله مشرك فيستغيث بالمخلوقات، أو يسجد إلى نائحة شيخة مثلا في المنطقة الفلانية فيتجه لها ويسجد، هذا مشرك ولا يخلص الله رب العالمين. ويكره سماع القرآن ويحب سماع مزامير الشيطان ويقدمها على القرآن، ويأوي المقابر ويسكن في المقابر، هذه علامات من؟ أولياء الشيطان، وليست علامات أولياء الرحمن. وهذه الأمور تقع من هؤلاء ويدعى فيهم أنهم أولياء. سبحان الله، بعضهم إما يعني هذه الأشياء التصرفات اللي سبقت، إما مجنون فاقد العقل قد يقع من هذا الشيء، أو دجال كذاب كاهن مفتري على الله عز وجل يقع من هذا الشيء، أو الكهنة والسحرة والمشعوذين، فكيف يدعى فيهم أنهم سادة ويعتقد فيهم وأنهم أولياء؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب كشف الشبهات كلاما عظيما حول هذا المعنى، وقال إن المشركين المتأخرين أخبث وأشد وأظلم من المشركين المتقدمين بعدة، ذكر عدة أوجه، من ضمنها أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون مع الله جمادات، أو يعبدون أناسا صالحين، يعبدون عيسى ويعبدون أو يعبدون شجرة ليست طائعة ولا عاصية. يقول لكن متأخرون، المشركون المتأخرون في زماننا يعبدون أناسا ويستغيثون بهم ويتبركون بهم ويعتقدون فيهم الولاية، وهم يعلمون أنهم يقومون بالسرقة والفواحش وترك الصلوات، فأيها أقبح؟ أشك أن الشرك المتأخرين صار أقبح من شرك المتقدمين، وذكر وجها آخر غير هذا. فهؤلاء أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله.
يعني هذا علامة على معرفة قلبك وحالك، انظر لحالك مع القرآن، تقول أنا كيف وضعي في الإسلام، كيف مقامي عند الله، انظر لمقامك أنت مع القرآن، هل تحب القرآن، تحب سماعه وتؤمن به وتعمل به وتتحاكم إليه، أم القرآن ثقيل عليك؟ فبمقدار محبتك للقرآن هو مقدار محبتك لله عز وجل ومحبة الله لك، لأنه توفيق هذا، وإنه لكتاب عزيز، فلا ينال شرف هذا الكتاب ولذته ومعرفة فضائله إلا من أحبه الله عز وجل. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من
لما شبعت
من كلام الله عز وجل.
نعم.
وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم يا أخواني الكرام، وهذا فيه يعني تنبيه لنا أن لا نملأ قلوبنا بالشعر أو بالأناشيد، ولا نملأ قلوبنا بالأشياء الضارة مثل الأغاني والمعازف لأنها تضر القلوب، وأن نملأ قلوبنا بسماع القرآن وسماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالذكر الذي هو القرآن ينبت الإيمان في قلبك، يقوي الإيمان ويثبته. ففضل القرآن عظيم جدا وآثره مبارك جدا، بخلاف الأغاني والمعازف والموسيقى فإنها تنبت النفاق في القلب، كما قال أطباء القلوب هؤلاء أعلم الناس بالشريعة وبالقلوب وبما يصلح الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقوم الناس بالدين. هذا كلامهم، يقول الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقلة، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. يعني البقل البقوليات تنبت بسرعة في الماء، فالغناء له والمعازف لها أثر سيء على قلب الإنسان. فالذي يعرض عن القرآن ويقبل على المعازف والأغاني هذا من أولياء الرحمن؟ لا. فكيف إذا كان يتعبد بها؟ هذا عاصي، هذا عاصي لله. وإذا كان يتعبد بها صار عاصي ومبتدع في الدين كما يفعل ظلال الصوفية. نعم.
وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.
يقول الشيخ: إذا كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة، كيف تكون خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة؟ الجواب أنك تكون خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة إذا آمنت، إذا آمنت وعرفت كلام الله وعرفت كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرت خبيرا حافظا للقرآن عاملا به، حافظا للسنة عاملا بها. من آثار حفظك للقرآن وحفظك للسنة وعملك بها وتدبرك لها أن الله عز وجل يوضح لك ويبين لك في قلبك الفرقان، فتفرق بين الأحوال الرحمانية، الأحوال التي يحبها الرحمن، والأحوال الشيطانية، ما تلتبس عليك الأمور، بخلاف إذا كنت جاهلا بحقائق الإيمان قد تلتبس عليك. المقصود هذه الآية دليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. تقوى الله عز وجل وهي فعل ما أوجب وترك ما حرم، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ويقتضي اتباع صلى الله عليه وسلم. ما الجزاء؟ ما الثواب؟ يؤتكم كفلين من رحمته، يضاعف الله لكم الأجر. كان من قبلنا من الأمم عملوا فأعطاهم الله عز وجل أجرهم على قيراط، عملت اليهود من الصباح حتى الظهر على قيراط، وعملت النصارى من الظهر حتى العصر على قيراط، وعمل المسلمون من العصر إلى أن غربت الشمس فأعطاهم الله قيراطين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين، ثم ثواب آخر ما هو؟ ويجعل لكم نورا تمشون به. أنت لو تمشي في طريق مظلم وليس معك نور تخطئ، لكن إذا كان معك نور الإيمان ونور القرآن ونور السنة عرفت الطريق فاتقيت المواضع التي فيها خطر ومشيت في الطريق الصحيح. والفائدة الثالثة: ويغفر لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ويجعل لنا نورا نمشي به، وأن يؤتينا كفلين من رحمته. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عب في نفس ترددي في قبض عب في قبض نفسي عب في نفسي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
الله أكبر. هذا يعني الأدلة أوردها الشيخ بعد الآية التي في سورة الحديد، أورد الآية التي في سورة الشورى وفيها: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا تأكيد لمعنى السابق. وهكذا الحديث الذي عند الترمذي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا الحديث في سنده مقال، ولكن معناه موافق لما تقدم. وذكر الحديث الذي في البخاري وفيه: كنت سبعه الذي يسمع، يعني يوفق في السمع ويوفق في البصر ويوفق في البطش ويوفق في المشي. فهذا من توفيق الله للمؤمن. هذا يسمى الفراسة. الفراسة كما يعني هو معروف عند العلماء أنها فراسة خلقية رياضية وفراسة علمية شرعية. المهم عندنا الفراسة العلمية الشرعية، أن تعرف الأمور هذا صواب في الشرع أم خطأ. هذه الفراسة تنتج عن قوة الدراسة الشرعية والتعلم الصحيح على أيدي الراسخين من العلم. إذا تعلمت العلم حصل لك هذا تمييز، وهذه الفراسة تهجم عليك يعني هجوم على قلبك، فتعرف أن هذا القول غلط وهذا القول صواب. ليس تألي وليس تحكم من عقلك، وإنما هو ناتج عن ما علمك الله عز وجل من العلم الذي درسته وتلقيته من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة. هذا وهذه الفراسة من آثارها أنك تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا من توفيق الله عز وجل للمؤمن. ولكن أيضا نقول في هذا المقام أن الفراسة يعني هي التفرس، إن في ذلك الآيات المتوسمين، لكن لا يعتمد عليها. يتفرس الإنسان في شخص أو في، لكن يستأنس بها ويستفاد منها. نعم.
فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف.
نعم.
وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء.
نعم.
وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان. وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وبعضها الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء المتقين
أولياء الله المتقين
وأولياء الشيطان الضالين.
هذا ناتج عن هذا العلم الشرعي وعن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج الصحابة. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، كما قرأتها أنت هو الصواب الزيف. فيعني بعض الناس يأتي عند صاحب يصرف الدراهم فيقول لك هذا الدرهم مزيف أو هذا المال مزيف. سبحان الله، أنت ما تعرف كيف عرف هذا هو بالخبرة. تأتي عند صاحب الذهب يقول لك هذا الذهب كذا وهذا الذهب مغشوش، كيف عرفت؟ هكذا ناتج عن الممارسة وعن الضبط فأتقن. هكذا الذي يعرف الشريعة ويدرسها الدراسة صحيحة على أيدي الراسخين من العلم ويتبع منهج سلف الأمة يوفق بإذن الله. وضرب الشيخ أيضا الفرس والشجاع والجبان. هكذا يفرق بين النبي الصادق محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى والمسيح عليهم السلام وبين المدعين الكذابين. ذكر الشيخ أمثلة، قال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. يا سبحان الله، يعني كيف هؤلاء صار لهم أتباع؟ بل بعض هؤلاء كان مسلما ثم ارتد وصار يدعي النبوة. وهذا يبين لك عظم الحاجة إلى هذا الفرقان. نسأل الله أن يثبتنا على الدين الإسلامي الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا من الفتن أن يفتن بعض الناس فيصدق هؤلاء الكذابين، نسأل الله العافية والسلامة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو رسالته عامة لجميع الثقلين، فمن خرج عن هذا كان من الكافرين. هذا يعني ما تيسر في هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الفصل الذي يلي هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين